الحمد لله الموصوف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال والجمال، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإكرام والجلال، وأشهد أن نبينا وسيدنا وأسوتنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله سيد الرجال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بالوصية الجامعة المانعة، إنها تقوى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله رحمكم الله بفعل ما أمرتم به والانتهاء عما نهيتم عنه، تفلحوا وتسعدوا في عاجلكم وآجلكم. آفات سلسلة وعظية وتربوية وتوجيهية جديدة تجمع بين الأسلوب الوعظي والتأصيل العلمي، نتناول من خلالها تشخيص كثير من الأمراض والأهواء والأدواء والأسقام التي أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص والأمة العربية الإسلامية عموما، ذلك سعيا في الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية، وجمعا بين فهم الشرع وفقه الواقع. فإن من أوتي نصيبا من علم ومعرفة بالكتاب والسنة فالأصل أنه أبصر بواقعه من غيره، يقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأول من هذه السلسلة عن داء ومرض انتشر واستشرى وأتى على كثير من القلوب والأرواح والأجسام، وهو داء الكسل، أعاذنا الله وإياكم من العجز والكسل بمنه وكرمه. ولولا ضيق الوقت لاستطردت وذكرت أمثلة أكثر مما استشهدت به كأمثلة في الخطبة الماضية، لكن حسبنا ما قيل، فخير الكلام ما قل ودل. أحبتي الكرام، ونحن اليوم على موعد مع الحديث عن آفة أخرى من هذه الآفات الخطيرة، ومرض مستحكم آخر من هذه الأمراض التي أصابت كثيرا من الأفراد والمجموعات. إنها الصفة التي تسبب بغض الله ورسوله لصاحبها عليه الصلاة والسلام. إنه النعت الذي كثيرا ما يتسبب في الضعف والفشل. فلعمر الله هذا الذي سنذكره اليوم يعتبر تتمة لما مضى، ولكنه مرض قريب مما سبق الحديث عنه في الخطبة الماضية. هذا المرض وهذا الداء إذا أصيب به صاحبه فإنه يفسد عليه القول والعمل ما ظهر منه وما بطن، ولو استمر بهذا المجتمع لا سمح الله لأدى به إلى انهيار الوطن. إنه داء ومرض الوهن. فما هو الوهن؟ ما هو الوهن؟ الوهن كما عرفه العلماء هو الضعف في الأمر والعمل، ولا أعني بذلك أو لا يعنون بذلك الضعف الجبلي والخلقي الذي يجبل الله تعالى عليه الخلق ويفطر عليه بني الإنسان. فإن الله يقول في محكم التنزيل: وخلق الإنسان ضعيفا. ليس هذا هو الضعف المذموم، فالإنسان مهما ملك من مقومات القوة والقدرة المادية والحسية فإن الضعف صفة لا تزال ملازمة له، متصفا بها، ولا تزال صفة الضعف والافتقار لا تنفك عن ذاته أبدا. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فليس هذا هو الضعف المذموم، وإنما الضعف المراد به الوهن، الضعف في الأمر والعمل، وهو ضعف كسبي من عمل الإنسان، فتور وبرودة وعدم تحمل للمسؤولية، وفقدان للجد والحزم في القيام بالمهمات المسندة إلى صاحبها. وعرفه الإمام القرطبي المالكي رحمه الله فقال: هو انكسار الجد بالخوف، أن ينكسر جد الإنسان وأن يصاب بالفتور والبرودة بعد الإقدام فيصاب والعياذ بالله بالوهن. أحبتي الكرام، إننا أمة شرفنا الله تعالى بالإسلام وهدانا إليه، ولولا هداه جل وعلا ما كنا لنهتدي إليه. وهذا الإسلام حثنا على الحزم، وحثنا على العزم، وحثنا على الجد، وحثنا على الكد والمثابرة، وأوصانا باستخدام جميع وسائل القوة المادية والحسية لإقامة الحق في الأرض. ولذلك إذا استقرأنا كلام الله جل وعلا فإننا نجد أن في القرآن الكريم ذكرا للقوة الحسية والمعنوية، بل وأمرا من الله تبارك وتعالى بالتقوي والحزم في الأمور والمهمات. قال تعالى لبني إسرائيل، وهو أمر لهم ويتعدى إلى هذه الأمة بالضرورة، قال لهم كما في سورة البقرة: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. والمراد خذوا بتعاليم الدين بقوة واسمعوا. وقال تعالى لكليمه موسى عليه السلام يوصيه بأن يأخذ بتعاليم التوراة: فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وقال لنبيه يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. فما معنى القوة هنا؟ ليست القوة هي العنف حتى تذهب تحرف حديثنا وتقول هذا يدعو ويحرض. القوة هنا الجد والكد وتحمل المسؤولية وعدم الضعف والوهن، هذا هو المراد بالقوة، أن يكون الإنسان متحملا للمسؤولية التي تسند إليه، سواء كانت مسؤولية دنيوية أم مسؤولية دينية. أحبتي الكرام، وإن الله تبارك وتعالى لم يذم القوة لذاتها، وإنما كان وجاء ذم القوة منصبا على من أساء استخدامها ووضعها في غير موضعها فسببت له الغرور والتيه والإعجاب بالنفس حتى دفعه ذلك إلى الطغيان ومجاوزة الحد، وأوقعه ذلك في الظلم والاستبداد والاستعباد. ولهذا قوم عرفوا بالقوة في تاريخ البشرية وهم عاد قوم هود. هؤلاء قال الله عنهم: وزادكم في الخلق بسطة، بسط الله في أجسامهم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن بعض المؤرخين أن الرجل إذا أراد منهم أن يحرك القدر يقتلع النخلة ويحرك القدر بها. قوم بسط الله لهم في أجسادهم، والله يزيد في الخلق ما يشاء، كل ذلك بأمره وكل ذلك بقدرته وسلطانه جل جلاله. ومع ذلك حينما قام هود عليه السلام يدعوهم إلى الله، ماذا قال لهم؟ ما ذمهم على قوتهم التي أوتوها من قبل الله تعالى، بل وعدهم بأن الله سيزيدهم. قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لكنهم تولوا مجرمين فأشركوا وكفروا وبغوا وعتوا. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، إلى آخر القصة. فلاحظ أن ذكر القوة إذا كان مذموما في نصوص الشرع فليس الذم لذاتها، وإنما الذم لسوء التصرف بها إذا آتاها الله إنسانا أو مجموعة فاستقوت واستكبرت وعتت وبغت وطغت فحينئذ يكونون في محل الذم والقدح والعتاب، بل وعرضة لنزول النكال والعذاب من رب الأرباب ومسبب الأسباب. أحبتي الكرام، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر سلطان عادل وإمام صالح وملك تقي، إنه ذو القرنين الذي وسع الله ملكه ومكن له في أرضه وقوى الله سلطانه، فقد قص القرآن علينا قصة ذي القرنين في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة، وقد أوتي من أسباب القوة الحسية المادية الشيء الكثير، ومع ذلك فإنه أخذ بأسباب الزيادة منها. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فجاء في بعض التفاسير أن إتباعه للسبب أنه زاد على السبب سببا، وزاد على القوة قوة، وزاد على العزم عزيمة، ولذلك أحسن استخدام قوته، أحسن استخدام قوته وطاقته، وأحسن التصرف في مملكته وسلطانه، فكف الله جل وعلا به شرا كثيرا وخطرا مستطيرا، يتمثل في ماذا؟ في بناء السد النحاسي على يأجوج ومأجوج الذين وصفهم الله تعالى بأنهم مفسدون في الأرض. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بماذا؟ بقوة، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، إلى آخر القصة. فاستعمل قوته ومدحه الله جل وعلا على ذلك. أحبتي الكرام، إن القوة تأتي من الإخلاص والصدق والشهامة والثبات على المبادئ. إن القوة تأتي من أن يكون الإنسان وفيا فيما عاهد الله جل وعلا عليه وعاهد الناس عليه، فمن كان على ذلك قواه الله تعالى، قوى شوكته وأدام صولته وجولته ومكن في أرضه. إن القوة تأتي من صدق الاستعانة بالله تعالى وحسن التوكل عليه والثقة بتحقق وعده ووعيده. تأتي القوة إذا حقق الإنسان خشيته من الله وحده، فلم يخف في الله تبارك وتعالى لومة لائم. إذا قدم مرضاة الله على مرضاة الخلق، فإن الله يؤتيه من أسباب القوة الشيء الكثير، فيقوي الله تعالى قلبه وعزيمته ويبسط له في أرضه وسلطانه. وإننا نقول ذلك تربية لأنفسنا ولمجتمعنا الذي أصاب كثيرا من أفراده الضعف والوهن، الضعف المكتسب، الضعف الذي يتسبب فيه صاحبه. لأن الوهن يأتي من ماذا؟ الوهن يأتي من ضعف الإيمان، ومن ضعف اليقين، ومن ضعف التوكل على الله. الوهن يأتي من التشاؤم. الوهن قد يأتي كذلك من الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام. حينما ينظر الإنسان إلى واقع الأمة فإن واقعها لا يسر عدوا ولا حبيبا، فربما يصاب بهذا الداء فيفشل ويلقي ما بين يديه من المقدرات، لأنه يرى أن النجاح والإصلاح أمر مستحيل، وأنه قد فات الأوان، وأن هذا الجيل لن يمكن له أبد الآبدين حتى يأتي الله تعالى بقوم آخرين. وهذا لعمر الله رجم بالغيب ويأس مستحكم في القلب، ويعتبر كذلك من الوهن الذي أصاب كثيرا من الأفراد والمجموعات. أيها الأحبة الكرام، إن الوهن لا ينبغي أن نتصف به وأن نقع فيه، خاصة فالظروف التي تمر بها أمتنا ومجتمعنا على وجه الخصوص. نعم، إن الله جل وعلا يأبى إلا أن يجعل الأيام دولا بين خلقه، فيوم لك ويوم عليك. وقد قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. الله ينهانا أن نضعف في الحق، وأن نتنازل عن المبادئ، مبادئ الإيمان ومبادئ الإسلام ومبادئ الحق ومبادئ العدل ومبادئ الكرامة. كل هذه المنظومة أبى الله لنا أن نهن فيها وأن نضعف فيها وأن نتهاون فيها. ولا تهنوا ولا تحزنوا. متى نزلت الآيات هذه؟ في أي سورة؟ في سورة آل عمران، نزلت بعد ما لحق بالمسلمين ما لحقهم أمام المشركين، حينما قتل من أهل الإسلام أكثر من 70 رجلا. تعرفون قصة غزوة أحد؟ وقد أصاب الناس ما شاء الله تبارك وتعالى من الجراح والقتل وغير ذلك من الأحوال التي سجلها القرآن، وظلت درسا يستفاد منه إلى قيام الساعة. بعد تمام الغزوة وانهزام المسلمين فيها يأتي الدرس: قد خلت من قبلكم سنن. السنن لا تزال ماضية، سنن الله لا تحابي أحدا، قوانين ونواميس إلهية لا تحابي أحدا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن أصابكم ألم فإنه يصيبهم كذلك ألم مثل ما أصابكم. إن أصابكم شيء من الأمور التي تؤلمكم وتوجعكم وتضعفكم فإنه يصيب الجميع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمر أيام وشهور وسنوات يصاب فيها المسلمون بما قدر الله تبارك وتعالى من ضعف وشتات وهوان وانتفاش وانتفاخ للباطل بكل ما يملكه من أسباب القوة الحسية والمادية، ولا أقول المعنوية، يصول ويجول في الأرض. فينظر بعض الناس إلى هذا الباطل الذي صار يجول ويصول فيصاب بالوهن، يضعف في الحق، انتهى الأمر، ويحكم بالنهاية على الدين وأهله. والله ينهى عن ذلك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وجاء النهي أيضا عن هذا المرض وعن هذه الصفة والنعت في محكم القرآن. قال الواحد الديان: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال جل جلاله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقد قال قبلها: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تعتقد أن ابتغاءهم مقصور على الابتغاء الجسدي فقط، لا، الابتغاء يشمل الابتغاء المعنوي، الابتغاء الفكري، التصدي اللساني، الابتغاء المالي، كل ما من شأنه أن يكون سببا ووسيلة للتصدي للباطل أيا كان نوعه. فالله ينهى أن نهن في ابتغائهم، فيقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعف في ابتغاء القوم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. انتبه، والله جل وعلا يقول ولا تهنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عباد الله، إن العبد يسير في هذه الدنيا إلى ربه تبارك وتعالى بقلبه وجسمه وهمته وعزيمته، وإن الناس يتفاوتون في هذا المقام تفاوتا عجيبا وعظيما. نعم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الهمم تأتي الكرائم. ووالله لولا همة ولولا صدق أبي بكر الصديق ووقوفه في الحق وعدم الخنوع والخضوع فيه لارتد أكثر العرب، ولولا همة الفاروق عمر ما حكم أكثر من نصف الكرة الأرضية بالصدق والعدل والقوة والحزم، مع أنه لم يملك وسيلة واحدة من وسائل الاتصالات اليوم. ولولا همة عمرو بن العاص وصدقه وقوته في الحق ما عرف المصريون الإسلام، ولولا همة خالد بن الوليد ما كانت اليرموك، ولولا همة عمر بن عبد العزيز لما رجعت الأمة إلى الخلافة الراشدة التي فقدتها، ولولا همة الإمام أحمد ما لقب بأنه أهل السنة والجماعة، لن يلقب بأنه إمام أهل السنة والجماعة. إنه الثبات على المبادئ، إنه الثبات على المبادئ، إنه القوة في آداء المسؤوليات وتحملها تحملا كاملا، وهذه مسؤولية كل فرد. أحبتي الكرام، لماذا حينما ننظر إلى المجتمعات الغربية التي تقدمت في مجال التصنيع نجد أن الفرد فيهم يعمل ليس عمله كعمل العربي، مردوده شيء ومردود العربي شيء. الآن تذهب تستأجر رجلين، تكلمنا عن الكسل، كسل اللي ما يخدمش بالكل، الآن نتكلم عن الذين يعملون فيه، لكن أي عمل؟ ضعيف العمل. وكان عمر ايش يقول؟ كان يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي، فتجد الفاجر جلدا صابرا قويا في القيام بالمسؤولية. تستأجر رجلين، جيب عربي وجيب جاوري وشوف الفرق، شوف الفرق عليش ما تدري. هذا يعمل بضمير ويتفانى في القيام بالمهمة، وهذا يكربن. مشي الشاف جاء الوهن، الضعف في القيام بالمسؤولية، وهذا يجره إلى الخيانة، وسنخصص لها أيضا موضوعا مستقلا. الوهن في القيام بالعمل، الضعف لا يقوم الإنسان به على أكمل الوجوه، ليش؟ فتور، برودة في الطبع. ووالله إن الوهن ما أصاب كثيرا من العامة فقط، لا لا، أصاب كثيرا من الخاصة، أصاب كثيرا من الخاصة، من المنتسبين إلى العلم أو إلى الدعوة أو إلى الإمامة أو إلى الخطابة. إمام واهن، خطيب واهن، ضعيف الحق، قلب ميت، ما عندوش قلب. عجيب، كانوا يتعذرون في الزمن البائد، الطاغية منعنا من التدريس وأغلق المساجد، هاي فتحت المساجد، ها 4 سنين الآن والمساجد مفتوحة، ها جت هبة نشاط وموجة حركية وحيوية، وسرعان ما فترت العزائم، وسرعان ما أصاب القوم الوهن إلا ما شاء الله. انظر إلى بيوت الله بعد الصلوات الخمس، انظر إلى المساجد بعد الصلوات الخمس، أين دروس الفقه؟ أين دروس السيرة؟ أين دروس التفسير؟ أين دروس الوعظ؟ أين التربية الإيمانية؟ إمام واهن، قدوة واهن. إذا لا تصلح أن تكون إماما أنت، لا تصلح أن ترقى منبر محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تقف في محراب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك واهن ووهنك سبب الوهن في الأمة.
لأنك لا تتحمل المسؤولية. ومعين أيضا عنده تعيين من الوزارة ومن السلطة الرسمية وبالشهرية كمان، ولكنه لا يقوم بما يجب عليه، لا يتقي الله، لا تحمل مسؤولية البلاغ، لا تحرك قلبه على الأمة، لا تحمل مسؤولية تربية إخوانه وواضهم وتذكيرهم ورفع الجهل عنهم، الوهن. فإذا أصيب الخاصة منا بالوهن فكيف تتساءل بعد ذلك عن العامة؟ إمام واهن وخطيب واهن وداعية واهن، إيش ثم؟ إيش فيه؟ يؤدي الأرواح بيد الله، والأرزاق بيد الله، والآجال بيد الله، لا يقدم فيها شيء ولا يؤخر. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإنما قدره الله تعالى لك في سابق علمه، لا بد أن تدركه ولو توقيت أسبابه، فإنه لا حذر من قدر. والمؤمن ينبغي أن يكون صادقا مع الله جل وعلا، مخلصا في أداء أمانته، الأمانة التي حملها الله جل وعلا إياه، واتبع الثقيل التي وضعها الله على كاهله، ويكون متصفا بالرزانة والحكمة ليضع الأشياء في موضعها دون تهور ولا فوضوية، وأن يكون قويا في الحق لا يخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم، ولا قدح قادح ولا عتاب معاتب، بل له هدف ورسالة يعمل على إيصالها، إنها رسالة الإسلام، وإنها رسالة الإيمان، وإنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر الذي خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القوة في الحق والثبات عليه ما عشنا في هذه الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، فإن الله تبارك وتعالى إذا قدر على عبده شيئا مما سبق في لوحه المحفوظ، وذلك لا بد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا كان شيء يؤلم أو يزعج أو يوجع أو يحزن فإنه لا ينبغي أن يتنازل في الحق وأن يتنازل عن المبدأ، بل ينبغي أن يصبر وأن يثبت وأن يتقوى على الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وها هو القرآن يحدثنا، فيأتي الدرس وتأتي الموعظة وتأتي العبرة. يقول تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. رغم ما حصل لهم من القتل والجراح والآلام والأوجاع، لكنهم ما وهنوا، ما ضعفوا في الحق، ما تنازلوا أبدا على المبدأ. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظروا إلى هذا الدعاء، كأنهم ربطوا قدرهم الآن بكسبهم وسعيهم، فالتهمة إنما هي للنفس،
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. راجع حساباتك، راجع حساباتك، وراجعوا حساباتكم جميعا أفرادا ومجموعات، واعلموا أن الله لا يظلم أحدا، حاشا لله تعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أكثر، ولكن أكثر الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا مقام العبودية في أبهى نموذج ومثال، حينما حدث الله تعالى عمن قتل بعد الأنبياء من الربيين وهم المراد المتعبدون لله تعالى، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربطوا القدر بالسعي والعمل، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. مراجعة الحسابات، لا تعتقد المثالية ولا الكمال في الرأي أو التصرف أبدا، لعلك أخطأت في بعض الأمور، لعلك مخطئ، لعلك لم تتأمل مدلول النصوص الشرعية، ولكن بعض الناس يحصل له شيء من الخلط في المفاهيم. والمصيبة حينما يتهم أهل العلم بأنهم فقهاء بالنصوص جهلاء بالواقع، وحينئذ لا يصلح أن نصفهم إلا بالدروشة بعد ذلك، مجموعة دراويش يضعون الشاشيات على رؤوسهم، أو أنهم ببغاءات جايبين فكر جديد ودعاة فكر جديد ويبشرون بثقافة جديدة للمجتمع ليست لهم دراية بالواقع ولا بالأحوال والظروف. ما شاء الله، عجيب هذا، عجيب، سبحان الله العظيم. والله يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، واتفق العلماء أنهم أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحينئذ إذا وقع الخلط والخطأ فاتهم نفسك عندما تنزل بعض النصوص الشرعية على غير الواقع الذي تعتقد أنك تفهمه، رد بالك، لا لا لا، ليس بالضرورة. إذا استدللت بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف في باب الكعبة والمشركون بين يديه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا 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 تنزله على واقعك يا سيدي. لماذا؟ لأنه ما قال ذلك إلا لما صارت الأمور في يده وصار أولئك تحت قدميه وأخذ بالحق لصاحب الحق. فشتان شتان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقه الاستضعاف، فقه الضعف وفقه القوة، وندرك جيدا مراحل المرحلة المكية والمرحلة المدنية، والمشكلة هي الخلط، والسبب في ذلك عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، وهذه تدفع فاتورتها من قبل كل فرد في الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي الكرام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوهن أيضا، أو للوهن معنى غير هذا المعنى، وذكر أنه سبب من أسباب تسلط الأعداء علينا. نعم، فقد جاء في سنن أبي داود وسنده صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. شفت الأكلة، مجموعة من الناس يجتمعون على قصعة طعام، الكل يريد أن يأكل وأن ينال نصيبه وقدره منها، وفيهم جوع ولهف ولهث. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، لأننا قلة؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، سيل المطر، الماء إذا جرى في السكك والطرقات يعلو الماء الزبد وإيش؟ والغثاء القش والتبن والأشياء هذه سهلة ما فيها شيء، ضعيفة جدا،
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. وهذا حصل. من يخاف من أمة الإسلام اليوم؟ من يخاف من المسلمين اليوم؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وليس المراد بحب الدنيا العمل والكد والكسب والجد والتقوي وعدم تركها في أيدي الفجرة والكفرة والفسقة حتى لا تتهمنا بأننا متزهدة. لا، الزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. الزهد في الدنيا أن تتخذ الدنيا وسيلة وأن لا تجعلها غاية. الزهد في الدنيا أن تجعل الدنيا أمة بين يديك لا أن تكون عبدا لها. ومن المحرمات أن تترك الدنيا لمن يتقوى بها عليك لضربك بل ولإبادتك. فهذا من الغفلة وهذا من الوهم. بعضهم يرضى لنفسه بأدنى الحرف والمهن وهو قادر على الكسب والإنتاج. يأتي شاب عنده سنتين بعد الباك يستطيع أن يواصل دراسته، يصير دكتور ماجستير في مكان مرموق، فإذا به قال ولي صلي آه الحمد لله الحياة بعد قميص بعد بطل قرايه ايش يعمل؟ يبيع في العطور قدام الجامع. ما احتراماتي لإخواني الذين اتخذوا من ذلك حرفة ليس لهم غيرها، لكن العيب والعتب على إنسان قادر. الله جل وعلا جعل فينا قدرات لا بد من استثمارها واستغلالها في الحق وفي تبليغ الدين وفي تقوية صف الإسلام وصفوف الإسلام وتقوية أهل الإسلام وتقوية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن أهل الباطل يهون عليهم كل شيء في سبيل باطلهم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالأمر أحبتي الكرام يتعلق بسوء فهم للدنيا والآخرة. ما فهمنا لهذا ولا هذا. الدنيا الانغماس فيها ما هو الذم للدنيا؟ الدنيا لم تذم لذاتها، الدنيا لا بد منها. الله جل وعلا جعلها مزرعة للطاعات وواحة للعبادات وجسرا نمر به إلى أعالي الجنات، ولا بد منها. لا بد من التجارة والصناعة والتقنيات والقوة، كل هذا لا بد أن نتقوى فيه. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، حتى قوة اللسان وقوة الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم فجر قدرات الصحابة وطاقاتهم. أنت شاعريش أطلع المنبر، حسر من ثابت أهجهم ومعك روح القدس، فوالذي نفسي بيده لقوا فيك أشد عليهم من نضح النبال. وأنت خطيب وأنت قاضي وأنت مفتي في الحلال والحرام يا معاذ بن جبل وأنت كذا. هكذا هكذا كانوا. الكل يتحمل المسؤولية ويؤدي الأمانة بقوة وحزم وجد وعزيمة. أما هذا الفتور والبرودة في كل شيء، تعطيه شيء يعمله لك أو تستخدمه في حرفة، في بناء، في نجارة، في تجارة، في كهرباء، في شيء، الله المستعان. الله المستعان. تتعجب، والله تتعجب حينما تسافر وتذهب إلى الدول الأخرى، ترى الناس كيف يشتغلون، كيف يعملون، كيف يتحملون المسؤوليات. شيء يعني شيء راق جدا. والأصل أن هذا نحن أولى به منهم ورب البيت، لأن ديننا يحث على ذلك. ولكن الأمل في الله سبحانه وتعالى معقود. ثم الأمل فيكم أحبتي في الله وفي الأمة الإسلامية جميعا أيضا مأمول وموجود. وإن شاء الله تبارك وتعالى ستنهض الأمة من رقدتها، وإن النصر قادم وإن الفجر قريب. أليس الصبح بقريب؟ إن النصر قادم وإن الحق قائم بإذن الله تبارك وتعالى. شاء من شاء وأبى من أبى، فهو وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن من الناس من لا يعتبر ولا يتعظ، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بذلك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر العاملين للإسلام في كل مكان وزمان، اللهم انصر العاملين للإسلام في كل مكان وزمان، اللهم انصر العاملين للإسلام في كل زمان ومكان. اللهم اخذل وأضعف المحاربين للإسلام في كل مكان وزمان. اللهم اخذل وأضعف وأوهن من يعمل ضد الإسلام في كل زمان ومكان. اللهم أضعف قوته، اللهم أضعف قوته، اللهم أضعف قوته وشتت أمره، اللهم مزق جمعه وشتت أمره وخالف في كلامه. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، عاجلا غير آجل، يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم ولي علينا أخيارنا ولا واكفنا شر أشرارنا، اللهم ولي علينا أخيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم لا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تولي علينا من لا يتقي الله في هذه المساجد، اللهم لا تمكن لمن لا يتقي الله في المساجد، اللهم لا تمكن لمن لا يتقي الله في العلماء، اللهم لا تمكن لمن لا يتقي الله في الدعاء، اللهم لا تمكن لمن لا يتقي الله في شعائر الإسلام. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من قدرته فوق كل شيء وسلطانه فوق كل شيء، يا قاهرا فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يا قاهرا فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يا قاهرا فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. ومسك الختام أحبتي الكرام، حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام رفعا للمعنويات: واعلموا أن الله تعالى يحب جميع المؤمنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قوانا الله تعالى بقوة من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.